صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ففي هذا اليوم نأخذ القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة من القواعد الكلية الخمس الكلية المتفق عليها بين أهل العلم. أما القاعدة الأولى في هذا الدرس فهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة من أعظم القواعد الشرعية أو من أعظم قواعد الشريعة، من أعظم قواعد الشريعة، وهي قاعدة متفق عليها أو مجمع عليها كما ذكر ذلك القرافي وغيره، قالوا بأن هذه القاعدة مجمع عليها. ومعنى اليقين لا يزول بالشك أن الشيء المتيقن الثابت لا يزول بالظن، سواء كان غالبا أو ظنا عاديا أو ظنا عاديا. طيب، ما معنى اليقين؟ اليقين في اللغة هو العلم، اليقين في اللغة هو العلم، وقيل اليقين هو الاستقرار والثبات. يقول جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فاليقين يكون بمعنى العلم، وكذلك يكون بمعنى الثبات. يقال يقن الماء إذا استقر، يقن الماء إذا استقر. واليقين هو العلم الجازم، العلم الجازم الذي لا تردد فيه، الذي لا تردد فيه، مثل السماء فوقنا والأرض تحتنا، والشمس مثلا إذا كانت طالعة يقال هذه الشمس، هذا يقين، هذا يقين. وأما الشك فهو التردد، الشك هو التردد أو مطلق التردد وعدم الثبات، هذا يسمى شكا. يقول جل وعلا: فإن كنت في شك مما، ها الآية، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. فإن كنت في شك يعني في ريب وتردد، ولذلك الشك هو الريب والتردد. والشك ضعيف واليقين قوي، ولذلك الشك لا يصمد أمام اليقين، الشك لا يصمد أمام اليقين. ولأجل هذا هذه القاعدة ليست في الأحكام الفقهية فقط، بل هي في الأحكام العقدية وفي العمليات، في أحكام الفروع والفقه وفي الأخلاق والسلوك، وكذلك حتى في العلاقات الأسرية والاجتماعية كلها يعني تجري هذه القاعدة عليه، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. بالنسبة لأدلة القاعدة في القرآن والسنة معلومة. في القرآن يقول جل وعلا: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن في مواجهة الحق، في مقابل الحق، ليس بشيء، ليس بشيء. ولذلك الظن هنا في مقابل الحق، في مقابل اليقين، فإنه لا يكون له اعتبار، لا يكون له اعتبار. وفي السنة صحت جملة من الأحاديث هي أدلة لهذه القاعدة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، فليبني على ما استيقن. والحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقد سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني بطنه تتحرك وهو يصلي فما يدري أخرج منه شيء أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. النبي عليه الصلاة والسلام بهذا يبين بأن الإنسان لا يجوز له أن ينصرف لمجرد الشك. لماذا؟ لأنه دخل الصلاة بيقين، بطهارة متيقنة، فلا يجوز أن يبطلها لشك عارض، لا يجوز أن يبطلها لشك عارض. ولذلك الشك اليقين قوي. وهذه القاعدة لو فقهها الموسوسون لما عاشوا في ضنك، ولما عاشوا في حرج، ولما عاشوا في ضيق. ولذلك للأسف الشديد أغلب من يقع في الوسواس لعدم فهمه لقاعدة الشريعة هذه، اليقين لا يزول بالشك، ولذلك تجدهم في عنت، في ضيق، في شدة، في تعب، في نصب، بسبب معالجة ما هم فيه من الوساوس، من الوساوس. وهذه القاعدة ينبغي حقيقة نشرها حتى بين العامة، يعلمون الإنسان، يعلم أهله، والديه، يعلم إخوانه، أخواته، يعلم أصحابه أيضا، يعلم جيرانه، يعلم من يعني له عليهم ولاية، يعلمهم هذه القاعدة. لأنه وللأسف كما ذكرت الوسواس قد انتشر في أوساط الناس، والشيطان يلعب بكثير من الناس كما يلعب الصبي بالكرة. ولأجل هذا ينبغي أن يعتنى بهذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، لا، اليقين لا يزول بالشك. بالنسبة للشك ذكرت لكم بأنه إيش اللغة، في اللغة هو التردد أو مطلق التردد. طيب في الاصطلاح من يذكر معنى الشك؟ أبو عبد الله، أحسنت، بارك الله فيك. الشك في الاصطلاح هو التردد بين شيئين لا مزية على أحدهما، لا مزية لأحدهما على الآخر، لا مزية لأحدهما على الآخر، بخلاف الظن. الظن هو التردد بين شيئين لكن لأحدهما مزية على الآخر، وهو على قسمين: ظن غالب وظن عادي، ظن غالب وظن عادي. إذن الشك هو التردد بين شيئين لا مزية لأحدهما على الآخر، لا مزية على لأحدهما على الآخر. طيب إذا عرفنا الشك بهذا والظن، قلنا الظن ولأحدهما مزية على الآخر، أيهما يكون أقوى يا عدنان؟ أحسنت، بارك الله فيك، يكون الظن أقوى من الشك. ولذلك أغلب الفروع الفقهية إيش؟ ظنية، ظنية. والظن الغالب يعمل به، الظن الغالب يعمل به. ولذلك النوم عندنا حد ناقض للوضوء ولا لا؟ النوم ناقض، النوم المستغرق ناقض للوضوء. طيب هل يلزم من النوم أن يكون الإنسان محدث يحدث مثلا؟ لا يلزم، لكنه ظن إيش؟ غالب، ظن غالب. إذن هذا هو الشك، الشك في مقابل الظن، فيكون الظن أقوى من الشك. بالنسبة للشك باعتبار موضوعه على ثلاثة أقسام، الشك باعتبار موضوعه على ثلاثة أقسام: الشك الطارئ على أصل محرم، الشك الطارئ على أصل محرم فيكون حراما، يكون حراما. ما مثاله؟ مثاله مثلا رجل صاد صيدا، رجل صاد صيدا، رمى صيد ببندقية مثلا أو بسهم، فطاح الصيد في مكان، فلما أتاه وجد الصيد في الماء، فما يدري، وجد الصيد ميتا في الماء، فما يدري أقتله السهم أم الماء. إذا قتله السهم فماذا يكون حكمه؟ حلال. وإذا قتله الماء ماذا يكون حكمه؟ حرام. لماذا؟ لأنه ميته، خنق بالماء. فهنا يكون الحكم ماذا؟ أكل هذا الصيد محرم. لماذا؟ يغلب جانب الحظر والمنع، يغلب جانب الحظر والمنع. لماذا؟ لأنه على الشك طرأ على أصل محرم وهو الموت. كذلك لو وجد ذبيحة، لو وجد ذبيحة وما يدري هذه الذبيحة ذبحت، يعني وجد لحما أو ذبيحة فما يدري هل ذبحت بيد مسلم أو كتابي، أو ذبحت بيد وثني، أو هل هي أصلا مذكات أم ميتة، فالأصل ماذا؟ شك هنا، تردد. فماذا يكون؟ التحريم، لأن الأصل في اللحوم إيش؟ التحريم. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والمال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. فإذا تردد هنا الشك الطارئ على أصل محرم، لأن هذا هو أصل محرم، فيكون إيش؟ حرام، فيكون حراما. النوع الثاني الشك الطارئ على أصل حلال، الشك الطارئ على أصل حلال فيكون حلالا، فيكون حلالا. رجل الآن مر على ماء متغير، ماء متغير، وشك، ما يدري سبب هذا التغير ما هو، مر على ماء متغير وما يدري هذا التغير سببه النجاسة أم سببه الطهارة، شيء طاهر، فالحكم ماذا يكون؟ الطهارة. لماذا؟ لأن الأصل في الماء إيش؟ الحل والإباحة. الأصل في الماء الحل والإباحة، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، فيكون ماذا؟ يكون هذا الماء طاهر، إلا إذا تبين أن هذا التغير سببه نجاسة، لأن بالإجماع أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه، بنجاسة فإنه يكون نجسا. أما إذا شك ما يدري، الآن الماء متغير لكن ما يدري هل هو نجاسة أم غير نجاسة، شك بهذا، فيكون إيش الأصل؟ الحل والإباحة. طيب، الثالث الشك الطارئ على أمر متردد فيه، ما يدرى هل هو حل أم حرام، فهذا الأصل إيش؟ فيه الحل، لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، الأصل في المعاملات، الأصل في العادات، الأصل في الأشياء الحل والإباحة. مثال ذلك الأكل من مال رجل مختلط، يعني رجل مصدر ماله من حرام وغير حرام، ثم قدم له طعاما ما يدري هذا الطعام من الربا اللي يكتسبه، من بيع الخمر الذي يكتسبه، أم من غيره، فالجواب ماذا يكون؟ الجواب يكون بأنه حلال، لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فيكون الأكل بنية ما عنده من حلال، هذا الذي نص عليه أهل العلم. بالنسبة للشك باعتبار وقته على قسمين، الشك باعتبار وقته على قسمين اثنين، الشك أثناء العبادة، فهذا لا بد من تداركه، تدارك العمل، شك أثناء العبادة، فهنا لا بد أن يتدارك. مثلا شك في الركعة الرابعة، هل هذه الرابعة أم الثالثة؟ ما يدري الآن في صلاة العشاء في الركعة الرابعة، ثم شك تردد هل هذه الرابعة أم الثالثة؟ ماذا يفعل؟ الجواب أحسنت، يبني على اليقين، فتكون هذه إيش؟ الثالثة، لأن هي المتيقنة، تكون الثالثة لأن هي اليقين، هي اليقين. طيب رجل أثناء الصلاة أثناء الركعة شك هل قرأ الفاتحة أم لا، الآن في الركعة الأولى وشرع في قراءة سورة، ثم شك ما يدري قرأ الفاتحة أم لا، ماذا عليه؟ يقرأ الفاتحة. لماذا؟ لأن الأصل أنه ما دام في الصلاة أنه لم يقرأ، ولذلك الشك في أثناء العبادة يتدارك في وقته. طيب في الطواف طاف سبعة أشواط ثم شك هل هذا هو السادس أم السابع، ماذا يفعل؟ يبني على اليقين، اليقين ما هو؟ أنه طاف ستة أشواط، فيأتي بالشوط السابع، يأتي بالشوط السابع. أيضا رمى الجمرات بسبع حصيات ثم شك ما يدري رمى سبعا أم ستا، يبني على اليقين وهو أنه رمى ست حصيات فيزيد سابعة. هذا الشك من حيث باعتبار الموضوع، إذا كان في أثناء العبادة فينبغي تداركه، تدارك العمل يعني. النوع الثاني الشك بعد الانتهاء من العبادة، وهذا مطروح متروك لا يلتفت إليه العامل، لا يلتفت إليه العامل، إذا شك بعد العبادة فإنه يطرح الشكوى يبني على اليقين. مثال: رجل بعدما سلم شك هل أحدث أثناء الصلاة أم لا؟ ما يكون الجواب؟ ها؟ لا يلتفت عليه، أحسنت، يبني على اليقين. لماذا؟ لأن الشك جاء بعد إيش؟ وش يسمى هذا؟ وسواس. إذا جاء بعد العبادة، بعد ما انتهى وخلص ثم شك، هذا يسمى وسواس، يسمى وسواس. رجل الآن بعد انتهاء الصلاة شك، قال والله ما أدري الركعة الثانية قرأت فيها الفاتحة أم لا، الركعة الثانية ركعت أم لا، فماذا يقال له؟ اترك الشك وابني على اليقين، فالأصل أنك أتيت بالعبادة، أتيت بالركوع، أتيت بقراءة الفاتحة. إذن قاعدة عندكم مهمة، أن الشك بعد العمل مطروح، الشك بعد العمل مطروح، إلا إذا تيقن أنه إيش؟ أنه قد تركها. إذا وصل إلى اليقين، فإن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أعلى منه كما يعبر بعض الفقهاء. فإذا تيقن أصبح ليس شكا، أصبح ليس شكا، وإنما يكون إيش؟ يقين، يقين. وهذا يثبت بأمارات، بقرائن، بعلامات مثلا معينة. إذن الشك باعتبار موضوعه، إذا كان أثناء العبادة فإنه يعمل به، وإذا كان بعد العبادة فإنه يطرح، فإنه يطرح. بالنسبة للتطبيقات لقاعدة اليقين لا يزول بالشك كثيرة جدا، وهناك جملة من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الكلية، منها قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأيضا قاعدة العبرة بالظن الغالب، وقاعدة براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، وقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة والحل. هذه كلها قواعد مهمة تندرج تحت هذه القاعدة الكلية المتفق عليها بين أهل العلم. التطبيقات كثيرة، منها من شك في الطهارة، رجل كان متوضئا ثم شك هل أحدث أم لا، الجواب أسمعوا منكم، لا لا لا، الآن رجل الآن متوضئ أصلا، الآن متوضئ ثم شك، قال ما أدري خرج مني ريح أم لا، ها؟ لا يلتفت إليه، إذن الأصل أنه على طهارته. طيب، عندنا قاعدة مهمة تندرج تحت هذه القاعدة، وهي إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. هذه قاعدة مهمة تندرج تحت هذه القاعدة الكلية، إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. مثال: رجل صلى، أو رجل استيقظ، نقول صلى ثم تذكر بأنه احتلم، تذكر بأنه احتلم ووجد أثر الاحتلام على ثيابه، وجد أثر الاحتلام على ثيابه، فإن هذا يضاف إلى أقرب أوقاته، فإنه يغتسل، فإنه يعتبر أن هذا الاحتلام هو عند آخر نومة نامها، عند آخر نومة نامها. نبغى نفترض رجل الآن نام العصر ثم استيقظ، فتوضأ وصلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء ثم نام، ثم استيقظ الفجر فصلى، ثم وجد أثر احتلام في ملابسه، أثر احتلام في ملابسه، فهنا يضاف هذا الحادث إلى أقرب أوقاته، وهو النوم الأخير الذي بعد العشاء، النوم الأخير الذي بعد العشاء، ولذلك عليه قضاء صلاة الفجر فقط، يقضي صلاة الفجر فقط. كذلك لو أن إنسانا ضرب آخر، ضرب آخر فمات بعد أيام من أثر هذه الضربة، يعني الآن ضربه ضربة قاتلة ثم لم يمت في نفس اللحظة وإنما مات اليوم بعد أسبوع مثلا، فإن هذا الموت يضاف إلى هذه الضربة، إلى هذه الضربة. والمثال المنطبق على هذه القاعدة، لو أن رجلا صدم آخر بسيارته، ثم نقل إلى المستشفى، ثم بعد ذلك جاء رجل فضربه، بعد أسبوع في المستشفى ضربه على رأسه مثلا، فبقي يوم ومات. فإن هذا الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، وهو الضربة الأخيرة، فيكون الموت بسبب ماذا؟ صدمة السيارة أم ضربة الرجل؟ ضربة الرجل. هذا الذي يقضي به القضاة والذي يحكم به الفقهاء، ولذلك يكون القصاص أو الدية على من ضربه آخرا، على من ضربه آخر. طيب، أيضا الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه أيضا ضمن هذه القاعدة العظيمة، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك حينما نأتي إلى الأشياء نقول الأصل في الثياب الطهارة، الأصل في الثياب الطهارة، فإذا شك في نجاستها مجرد شك فإن الشك مطروح ويبنى على اليقين، يبقى الأصل في الثياب الطهارة. الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، فلو شك في نجاسة الأرض ولم يتيقن فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين فيصلي على هذه الأرض أو يجلس عليها مثلا. كذلك المياه كما ذكرت لكم، الأصل فيها إيش؟ الطهارة، الطهارة. ولذلك إذا تغير الماء ولا يدري سبب تغيره فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين، فيبقى أصل الماء الطهارة، أصل الماء الطهارة. وهكذا يعني الأصول الباقية، الأصل أن الذمة بريئة أم مشغولة؟ ها؟ الأصل أن الذمة بريئة وليست مشغولة. فلو ادعى رجل على آخر أنه يطلبه مالا، جاء شخص وقال والله أنا أطلب هذا ألف، فهل يحكم له مباشرة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأصل في الذمم البراءة، الأصل في الذمم البراءة، وإنما يقال له كما هي القاعدة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيطالب بالبينة. أين بينتك؟ جاب والله وصولات، كمبيالات، شيكات عليه مثلا، جاب عقد مثلا، نقول هنا الآن ذمته مشغولة. أما لم يأتي بشيء فإن هذه دعوة، هذه دعوة تحتاج إلى بينة. ولذلك لو ادعى شخص على آخر فإنه لا تقبل دعواه، لا تقبل دعواه. طيب، هناك بعض المسائل هي على العكس مما يتصوره بعض الناس، مما يتصوره بعض الناس، وهي أن الأشياء الأصل فيها مثلا على خلاف ما يجري الآن على فهم كثير من الناس. مثلا من كان محدثا ثم شك في الطهارة فماذا يكون؟ يكون متطهرا، عفوا، يكون إيش؟ محدثا، يكون محدثا. لماذا؟ لأن الطهارة هي الشك، الطهارة هي الشك، والحدث هو اليقين، والحدث هو اليقين. طيب، عندنا الآن مسألة، رجل شك هل أخرج زكاة ماله أم لا، رجل شك ما يدري، هو جرت العادة أنه في شهر رمضان في شهر شعبان يخرج الزكاة، ثم شك هل أخرج زكاة ماله أم لا، فما الحكم؟ ها؟ الأصل أنه أخرجها. طيب، اختلف الفقهاء، يلا الأصل أنه، طيب لماذا؟ ليش قلت الكلام هذا؟ هنا الآن ذمته مشغولة بالزكاة ولا غير مشغولة؟ مشغولة، مشغولة. فإذا شك، إذا شك في الإخراج أيهما يكون أقوى؟ هي الانشغال، لأنه هو اليقين، الانشغال هو اليقين يا عبد الرحمن. ولذلك الآن لو شك أخرج زكاة ماله أم لا، نقول ما دام أنه شك فالأصل أن الزكاة مشغولة ذمته بها فعليه أن يخرج الزكاة، عليه أن يخرج الزكاة. رجل شك الآن ما يدري حج ولا لا، ما يدري حج أم لا، ماذا يكون؟ الأصل أنه لم يحج، الأصل أنه لم يحج. وهل يتصور أن شخص يشك حج أم لا؟ ها؟ تصور؟ ممكن، ممكن يحصل نسيانه ومشغول وصاحب فلوس كثيرة مثلا. طيب، عندنا أيضا بعض النماذج فيما يتعلق بالنسبة لو شك في طلاق زوجته، رجل حصل بينه وبين زوجته مشكلة ثم شك ما يدري طلقها أم لا، فماذا يكون؟ ها؟ الأصل عدم الطلاق، أحسنت، الأصل بقاء عقد الزوجية، الأصل بقاء عقد الزوجية، فيكون الشك مطروح هنا. هذا يحصل حقيقة، هذا يحصل كثيرا، لذلك بعض الناس الآن تحدثه نفسه بالطلاق فيحصل بينه وبين زوجته مشكلة ثم يتصالحان، فيبدأ يشك يقول ما أدري أنا طلقت أم لا، يقول ما أدري أنا طلقت أم لا، فنقول له إيش؟ الأصل أنك لم تطلق، لأن الأصل بقاء عقد الزوجية، والشك هنا طارئ، الشك هنا طارئ. طيب، إذا شك في عدد الطلاق يقول ما أدري طلقت 3 مرات أو مرة واحدة، ها؟ فالأصل أنه يقال بأنه طلق مرة، يقول أنا طلقت، مؤكد أني طلقت، لكن ما أدري قلت طالق 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 أم طالق مرة واحدة، وشك وما أعرف، حاول حاول ما أعرف، فيقال له بأن الأصل أنك طلقت طلقة واحدة. فيما يتعلق بالأصل بقاء ما كان على ما كان، نحن الآن تقريبا فرعنا شوي، من أكل شاكا إذا كان صائما، من أكل شاكا طلوع الفجر، من أكل شاكا طلوع الفجر ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فماذا عليه؟ نعم، الأصل بقاء الليل، يقال الأصل بقاء الليل. فلو أن رجلا شك هل طلع الفجر أم لا ثم أكل، فتبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع، فيقال له بأن الأصل بقاء الليل، ولذلك لا يقضي، ولذلك لا يقضي. وهذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء، منهم من يرى القضاء ومنهم من يرى عدم القضاء، لأن الأصل بقاء الليل. في غيرك ما عنده ساعة؟ أي بعضهم كان ساعته خربانة ولا شيء، وبعض الناس ما عنده ساعة، وبعض الناس يتوهم، بعض الناس يكسل، يعني يقول الساعة بعيدة عني، أو يقوم مثلا يشرب كوب من الماء يقول والله شاك الفجر، لا أكيد ما طلع الفجر لأن لسه الليل ظلام وكذا، فيشرب شك، فيكون الأصل بقاء الليل. طيب، من أكل ظانا غروب الشمس، من أكل ظانا غروب الشمس فماذا عليه؟ الجهة هذه ما حد يجاوب، ليش؟ أهل اليمين أنتم، تفضلش. طيب، حكم الصيام إيش؟ أكل الآن يقول ما الله أظن شك، قال الشك الشمس غابت أم لا، فأكل هو في البيت فأكل، ثم تبين له بأن الشمس لم تغب بعد، تم ليش تم؟ أنت فهمت سؤالي؟ الآن رجل مثلا، نقول مثلا العصر، فشك أن الشمس غابت، يقول كأن الشمس غابت، شك، مجرد شك، فأفطر قال بسم الله ثم بدأ يأكل، فبعد شوي تبين بأن الشمس ما غابت، أي فما حكم صيامه؟ خلي ساعدك اللي بجنبك، حكم صيامه، حكم صيامه باطل، أي عليه القضاء. لماذا؟ الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، بمعنى أن الأصل بقاء النهار، ولذلك لا يجوز، اليقين عنده بقاء النهار، والشك الآن ضعيف، فإذا أكل فقد ترك اليقين للشك، مثل الليل على العكس، فقد ترك الشكل اليقين، لأن الأصل بقاء الليل، هنا أصل بقاء النهار، ولذلك يقولون بأن عليه القضاء، لأنه أفطر، لأنه ذهب إلى الشك وترك اليقين. تفضل يا شيخ. لا، غير هذه. هو الآن اليقين لا يزول إلا بيقين، اليقين لا يزول إلا بيقين، لكن أحيانا الآن بعض الناس مثلا في البيت ما يطلع مثلا، يعني إحنا لا نريد أن نتصور أحيانا المسائل على ما نحن فيه كأشخاص أو كمجتمع، يعني مثل بعض الناس الآن لما تقول مثلا في مسألة الاستنجاء والاستجمار تستجمر بالحجارة، يقول كيف تستجمر بالحجارة، المي كثير وكذا، هو يبني الآن ينزل الفقه على ما هو عنده. في ناس عندهم اللتر الماء هذا يساوي ذهب، لأن ما عنده ماء في الصحراء وفي البر وفي كذا، ولذلك نحن مرخص لنا الاستجمار والاستنجاء. ذكرنا في الدرس السابق أن الشريعة خففت حتى بقية أثر الاستجمار يعفى عنه، بقية أثر الاستجمار يعفى عنه. ولذلك من شك، رجل شك الآن، أحيانا قد يكون في المكتب، في الدوام، في العمل، في البيت، أحيانا رجل يكون مثلا، يعني أنا لا أريد أن أضرب مسألة الغيم لأن هذا يسمى خطأ، مثل ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حديث أسماء أنهم أفطروا، غابت الشمس، جاء غيم فأفطروا، ثم طلعت الشمس، تبين بأن الشمس لم تغب، قال الراوي فلم يأمرهم بالقضاء. طبعا لفظة حديث ابن عباس قال في اللفظة، وقال عفوا حديث عروة بن الزبير قال وهل هناك غير القضاء، لكن الرواية الصحيحة التي عليها أهل العلم بأنه لم يأمرهم بالقضاء، وهذا يسمى الخطأ، مثل ما ذكرنا في الدرس السابق، الخطأ والإكراه والنسيان وأسقطه معبودنا الرحمن. المقصود بأن يحصل أحيانا تردد وشك في بقاء الليل أو في بقاء النهار لاعتبارات كثيرة، ولأجل هذا يبنى على اليقين ويطرح الشك. ما فيها شيء، جائز. ليس من شروط صحة الوضوء ستر العورة، هذاك في الصلاة، فيجوز يتوضأ الإنسان وهو عريان، يعني بشرط أن يحتجب عن الناس. طيب، هذه تقريبا مجمل ما يتعلق بهذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة مجمع عليها بين أهل العلم، وهي من القواعد الهامة في الحياة وفي العبادات وفي المعاملات. بقي مسألة مهمة وهي تنتبهون لها، الأصل في المسلم الإسلام، ولا ينقل عنه إلا بيقين، لا ينقل عنه إلا بيقين. الأصل في المسلم الإسلام، الأصل فيه الإسلام، ولا يجوز أن ينقل عنه إلا بيقين، ولذلك يحرم تكفير المسلم إلا بيقين، مثل الشمس في رابعة النهار، والذي يحكم به أيضا القضاة، لأنه يترتب على التكفير ترتب عليه أمور عامة وخاصة، أمور عامة وخاصة. ولذلك أذكر هذه المسألة وخطورتها، لأن من الناس من يتساهل في قضية التكفير، تكفير المسلمين، تكفير الناس، والله جل وعلا يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما. وأيضا جاء في الحديث الآخر من قال لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا حارت عليه، وكما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وبوب الإمام أبو داود رحمة الله عليه في سننه حديثا قال، بوب بابا قال باب النهي عن البغي، وذكر فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين متآخيين، يعني متصاحبين، فكان فكان أحدهما مطيعا والآخر عاصيا. يعني واحد مطيع يتقرب إلى الله بالطاعة يعني مستقيم مثلا قال مستقيم، والآخر عاصي فاسق. فكان المطيع ينصح العاصي كثيرا ويقول له اتق الله لا تفعل المعصية وكذا. قال فمر عليه مرة وإذا به مقيم على الذنب، فقال إلى متى؟ والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. قال فجمعهم الله سبحانه وتعالى وقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فغفر الله للعاصي المذنب وأحبط عمل المطيع. لماذا؟ لأنه زاحم الله في حكمه، زاحم الله في حكمه حينما تألى عليه سبحانه وتعالى. ولأجل هذا لا يجوز القول بأن الأصل في المسلم الكفر والعياذ بالله، لا، الأصل فيه الإسلام، الأصل فيه الإسلام، ولذلك يتنبه لهذا الأمر. ولا يجوز نقل المسلم عن الإسلام إلا بيقين، وهذا كما ذكرت لكم لا يحكم به عامة الناس، بل ولا طلبة العلم، بل حتى المفتي يتجنب هذا، وإنما يلجأ فيه إلى القضاة. لماذا؟ لأن القاضي هو الذي يجري عليه هذه الأحكام، لأن يترتب عليها تطليق الزوجة، ويترتب عليها حل المال، ويترتب عليها أشياء كثيرة. ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يخاف الله فيه، خاصة في زمن الفتن يكثر مثل هذا الأمر. لذلك الآن شاع تكفير الناس ورميهم بالكفر وبالعظائم، هذا أمر خطير. ولذلك ينبغي الإنسان أن يصون لسانه وأن يتقي الله جل وعلا وأن يخاف الله في هذا الأمر، لأنه يخشى أن ينقلب عليه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهم، فإذا كان كافرا حقا أو ردت عليه والعياذ بالله، ورجوعه إليه محل خلاف بين أهل العلم، هل يكفر أم ترد إليه الكلمة؟ هذا كلام طويل لأهل العلم في هذا الحديث. ولذلك قال بعض العلماء قال يعني ينبغي أن لا يتحدث في مسائل التكفير إلا خواص أهل العلم والناس تبع لهم، وكذلك ينبغي أن يتورع الإنسان عن قضية التكفير، فإن الله تعالى لا يسألك يوم القيامة لماذا لم تكفر فرعون، ما لك علاقة فيها. فيتجنب الإنسان هذا الأمر ويترك هذا لأهل العلم، لا سيما القضاة هم الذين يحكمون بمثل هذا الأمر. هذا فيما يتعلق بتكفير المسلم. أما الكافر الأصلي هذا لا خلاف فيه، نحن نتكلم في إنسان مسلم قد ارتكب مثلا قادحا من القوادح، فإنه لا يتعرض له الإنسان إلا بالنصيح، أما أن يحكم عليه فلا، ليس له يحكم عليه، ليس له، وإنما عليه النصيحة اتق الله لا تفعل هذا الفعل، هذا شرك، هذا كفر، هذا كذا. ولذلك أهل العلم يقولون أحيانا قد يكون الفعل كفر لكن الفاعل لا يكفر، وأحيانا يكون القول كفر لكن القائل لا يكفر، لكن القائل لا يكفر. وعلى هذا يعني أدلة كثيرة في الكتاب والسنة وأيضا في كلام أهل العلم. كذلك الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة، ولا ينقل عنها إلا بيقين. فالمسلم الأصل فيه العدالة ولا ينقل عن العدالة إلا بيقين، فلا يقال بأن الأصل في المسلم الفسق أو الأصل في المسلم كذا، لا، وإنما الأصل فيه العدالة ولا ينقل عنها إلا بيقين، بمعنى أن يبدر منه فعلا أو قولا يفسقه مثلا فهنا ينتقل إليه. أما مستور الحال فالأصل أنه عدل، فالأصل أنه عدل. قاعدة اليقين لا يزول بالشك من أعظم القواعد كما ذكرت لكم، والتنبه لها وإعمالها مهم جدا لطالب العلم ولغير طالب العلم. كم بقي الأذان؟ 15. طيب ندخل في القاعدة الثانية، وهي القاعدة الرابعة طبعا والثانية في هذا اليوم، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. لا، هذه القاعدة كما ذكرت أنا مجمع عليها بالجملة، والخلاف في تطبيقاتها، الخلاف في تطبيقاتها. ولذلك مثلا تجد عند المالكية مثلا من شك في يعني من شك في الحدث بعد العبادة فقالوا بأن الأصل أنه محدث، يعني أتى بالعبادة ثم شك بعد ذلك هل كان متوضئا أم لا، فيقولون لا الذم مشغول بهذا الصلاة، بخلاف مثلا الحنابلة والشافعية يقولون لا طرح الشك بعد العبادة. وهذه لذلك تطبيقاتها مختلف فيها بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. قاعدة لا ضرر ولا ضرار أيضا من القواعد العظيمة في الشريعة، وهي قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، وهي قاعدة عظيمة أدلتها في القرآن والسنة ظاهرة وتطبيقاتها في كتب الفقه معلومة. يقول جل وعلا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ولا تضار والدة بولدها، ولا تضار والدة بولدها. والآيات التي وردت فيها النهي عن الضرر كثيرة، وأما في السنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضار مسلما ضاره الله ضاره الله. وأيضا جاء حديث وهو أصل هذه القاعدة حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار. ولذلك هذه القاعدة أصلها هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري في السنن، والحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. الضرر ما هو؟ الضرر هو الفساد وهو الأذى، الفساد والأذى يسمى ضرر يسمى ضررا، فالضرر هو الأذى والفساد. ولا ضرار هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار قالها من باب التنويع أم أنها من المترادفات أم أنها من الألفاظ المتباينة؟ فمن أهل العلم قال الضرر والضرار والمضارة واحدة، المعنى واحد، يعني لا فساد ولا أذى ولا سوء. ومن أهل العلم من أهل التحقيق من ذهب إلى التفريق فقالوا بالنسبة للضرر غير الضرار، فالضرر يكون من جهة واحدة وأما الضرار فيكون من جهتين متقابلتين، يكون من جهتين متقابلتين. وهذا الذي ذكره الباجي وغيره من أهل العلم، فالضرر أن يصدر من جهة واحدة فيقوم الإنسان بأن يضر نفسه أو أن يضر غيره، والضرار أن يكون بين جهتين متقابلتين بمعنى أن يقوم الإنسان فيضر من ضره فيوقع الضرر بمن أضر به فيوقع الضرر بمن أضر به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، يعني لا ضرر ابتداء ولا ضرار على سبيل المقابلة. وهذه مسألة طبعا تحتاج إلى تحقيق كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. المتأمل في نصوص الشريعة في الكتاب والسنة يجدها متظاهرة ومتضافرة ومتحدة في منع الضرر وفي إزالته وفي التخفيف منهما متى ما إن وقع متى ما إن وقع. ولذلك جاءت الشريعة بنفي الضرر وبإبعاد السوء وب يعني إبعاد الفساد سواء عن الإنسان أو عن غيره سواء عن الإنسان أو عن غيره. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالعدل وأمر بالإحسان ونهى عن الضرر والإضرار. يقول جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وهذه قاعدة عظيمة تدل على أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وبتكثيرها وجاءت بدفع المفاسد وبتقليلها، فالمصالح تحصل كلها وإن لم يمكن حصل أعلاها. والمفاسد تدفع كلها وإن لم يمكن ارتكب أدناها، ارتكب أدناها بتفويت أعلاه. هذه قاعدة الشريعة التي لا تنخرم ولا تتأخر وليس فيها ريب، ولأجل هذا جاءت الشريعة بمنع الضرر. والضرر كثير، يجري في باب المعاملات ويجري في باب العبادات كذلك، ويجري أيضا في باب الأخلاق وفي باب السلوك، في باب الأخلاق وفي باب السلوك. لكن غالبا ما تكون هذه القاعدة العمل عليها في أبواب المعاملات، غالبا ما تكون في أبواب المعاملات. طيب، من الضرر أو من دفع الضرر ما ينبغي للإنسان دفعه عن نفسه، بحيث أنه لا يتلف نفسه ولا يتلف شيئا من أعضائه، ولا يوصل إلى نفسه ضررا، ولا يوصل إلى نفسه ضررا. من ذلك شرب ما يؤذي الإنسان من المسكرات أو المخدرات أو الدخان أو غير ذلك، فإن هذا فيه إضرار عظيم بالبدن. يقول جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يقول جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تحسى سما تحساه في نار جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه قتلا أو إتلافا لعضو مثلا أو شيء من هذا القبيل، لا ضرر ولا ضرار. حتى فيما يتعلق بالأمور العادية كالسهر مثلا، فإن السهر مضر بالبدن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كره النوم قبل العشاء والحديث بعده. ولذلك يقولون بأن السهر إلى أوقات متأخرة هذا يضر بالبدن، هذا يضر بالبدن، ولذلك ينهى المسلم عنه إذا كان بغير مصلحة تعود عليه أو على الناس، كسمر في علم أو مداعبة أهله أو مؤانسة ضيفه كما ورد الاستثناء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الإضرار بالزوجة للتضييق عليها حتى تطلب الطلاق أو الخلع، حتى تطلب الاختلاع، هذا أيضا لا يجوز. ولذلك قال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، فيحرم مضارة الزوجة لأجل أن تفتدي أو أن يفتدي هو أو أن تفتدي هي فيأخذ المهر. ولذلك بعض الناس لا يريد الزوجة ولا يعاملها بإحسان، ويريد هي أن تطلب الطلاق حتى يأخذ المهر، تختلع ليأخذ المهر، وهذا محرم ولا يباح له بحال. ولذلك الخلع هذا إذا كان الكراهية من طرف الزوج، أما إذا كان الزوج راضيا عنها، عفوا، إذا كان الزوج مضرا لها، فإن هذا المال لا يحل له بحال، لا يحل له بحال. وإنما المرأة هي التي إذا كرهت زوجها وطلبت الخلع تفتدي، كما قال تعالى: ولا جناح عليهما فيما افتدت به. قول النبي عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس بن شماس، قال لجميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، قال: أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها تطليق. أما إذا ضارها هو وتعسف في استعمال حقوقه عليها وظلمها لأجل أن تفتدي، فإن المال الذي يأخذه مال محرم ولا يجوز. كذلك فيما يتعلق بالإضرار بالولد من طريق عدم النفقة على الزوجة لأجل إرضاعه، أيضا هذا مما لا يجوز، هذا مما لا يجوز. أيضا فيما يتعلق بالمعاملات المالية، فمن استأجر من شخص مثلا شيئا إلى أجل ثم لم يستطع الوفاء بهذا الشيء، فإنه لا يجوز له أن يقتلع أشياءه، لأن هذا فيه إضرار. ولذلك فيما يتعلق بمثلا المزارعة، لو أنه زارعه على إلى أمد ثم حان الأجل ولم تثمر هذه الأرض مثلا أو هذه الأشجار، فإنه لا يحل لصاحب الأرض أن يقتلع هذه الأشجار لأن الأجل قد حان، لأن فيه إيش؟ إضرار. كذلك فيما يتعلق بالديون، فإذا أقرض شخص شخصا ثم إلى أجل ثم لم يستطع السداد، لم يستطع السداد، أصبح مفلسا مثلا، ولم وليس هناك ثم قرينة تدل على تحايله، وإنما هو رجل صادق، فإنه لا يجوز له أن يرفع أمره لحبسه، لأن الله تعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. جمهور الفقهاء يرون الإنظار هنا واجبا، يرونه واجبا، لأنه لو رفع أمره ليحبس لوقع في ضرر، تضرر هو وتضرر أولاده، وجر على هذا فسادا عظيما، جر عليه فسادا عظيما. إذن هذا أيضا من الأنواع التي فيها منع الضرر. كذلك ما يتعلق بأحكام الجوار، ما يتعلق بأحكام الجوار، فإن الجار لا يجوز له أن يفتح على جاره نافذة تكشف عورة الجار، تكشف عورة الجار، لأن هذا فيه أذية وضرر، فيه أذية وضرر، ولذلك لو فعل لمنع. لماذا؟ للضرر، هذا يجر ضررا على الإنسان، لا ضرر ولا ضرار، ولذلك يؤمر بأن يفتح في جهة أخرى، أو أن يستعمل بعض الوسائل التي تمنع النظر، وسائل التي تمنع النظر. والتطبيقات هذه القاعدة حقيقة كثيرة جدا في أبواب الفقه، في أبواب الفقه، فهناك منع الضرر الخاص ومنع الضرر العام، هناك ضرر خاص وهناك ضرر عام يرفع عن الإنسان. ما يتعلق بالضرار هو مقابلة الضرر بالضرر، مقابلة الضرر بالضرر. الضرر هنا على نوعين: ضرر معنوي وضرر مادي، ضرر معنوي وضرر مادي. أما الضرر المعنوي فهو فيما يتعلق بالأشياء التي هي من قبيل اللسان أو حصائد الألسن، حصائد الألسن، فإذا كفرك شخص فإنه لا يجوز لك أن تكفره، لا ضرر ولا ضرار، فمسائل التكفير هذه لا تستعمل على جهة المقابلة، يعني لا يأخذ الإنسان فيها، لا يعاقب الإنسان فيها على جهة المقابلة. لماذا؟ لأن التكفير حكم شرعي هو حق لله جل وعلا، فلو قال لك شخص يا كافر فتريد أن ترد عليه وتأخذ حقك، ما يجوز تقول لي يا كافر أنت الكافر، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنك وقعت في الخطأ الذي وقع فيه، لذلك لا يجوز أن تقابله بمثل هذا، لا يجوز أن تعاقبه بنفس ما يعني تكلم فيه. كذلك الغيبة، من سمع عن شخص أنه اغتابه فهل يجوز له أن يغتابه من باب المقابلة؟ الجواب لا، الجواب لا. كذلك من نم عليه، نم عليه وشى به، هل يجوز أن يشي به لأنه وشى به؟ الجواب لا، لا ضرر ولا ضرار. أما قول الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم من أهل التفسير، وفيه أوجه، وأصوبها أنه راجع إلى مسألة الحدود، راجع إلى مسألة الحدود: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا كانت هناك مثلا إذا ضربك فإن لك الحق في أن تقتص منه بضربه بمثل ضربته، بمثل ضربته، وإن كان بعض الفقهاء يرى بأن الصفعة مثلا هذه لا يمكن ضبط القصاص فيها، بعض الناس يده كبيرة، ها، فإذا ضربك مثلا يده صغيرة وأنت يد كبيرة مشكلة، أصبحت أخذت أكثر من حقك مثلا، أو قوي مثلا عضلات وبنية، ها شيخ شريف يكون قوي. طيب، إذن هذه أيضا من الجملة الحدود التي أقول تدخل في الحدود، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. أيضا كذلك فيما تفضل دقيقتين. طيب أيضا فيما يتعلق طبعا باقي الحدود، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وطبعا هذه يرجع فيها إلى السلطان، يعني ليس لأحد الناس وأفرادهم أن يعني يقيموا الحدود. لماذا؟ لأن هذه ما تنضبط، يعني لو كل واحد الآن مثلا شخص تعدى عليه ثم أخذ حقه بيده فإن هذا يفضي إلى فساد عريض، يفضي إلى فساد عريض، ولذلك يمكن القاضي أو السلطان هذا الشخص من أخذ حقه مثلا، من أخذ حقه. كذلك فيما يتعلق بالحق العام أيضا أو الضرر العام، لا ضرر ولا ضرار، هذا فيما يتعلق بالحقوق الخاصة. أما الحقوق العامة فأيضا ينظر فيها إلى مصلحة مجموع الأمة أو مصلحة مجموع الناس. نكمل الحمد لله. إذن قاعدة لا ضرر ولا ضرار من أهم قواعد الشريعة، وتتضمن نفي الضرر عن نفي الضرر ابتداء ونفي الضرر على جهة المقابل إلا فيما يتعلق بقضية القصاص، وقلت لكم بأن هذا مرجعها إلى الحاكم أو إلى السلطان، لأن الحدود منوطة، إقامة الحدود منوطة به، إقامة الحدود منوطة به. بهذا نكون قد أتينا على تقريبا هاتين القاعدتين العظيمتين. أترك المجال للأسئلة والاستفسارات، ثم بعد ذلك نطرح الأسئلة، لأن عندنا جوائز الظاهر قيمة اليوم ما شاء الله، والأسئلة ستكون صعبة على قدر الجوائز. تفضل بدر. نعم اي نعم. بالنسبة لتزاحم المفاسد، وهذه قاعدة تندرج تحت هذه القاعدة الكلية، ينظر في هذه المفاسد المتزاحمة، بمعنى أنه إذا اعترضت الإنسان أكثر من مفسدة فإنه أول شيء يفعله دفع المفاسد كلها، يجب عليه أن يدفع المفاسد كلها. فإن لم يستطع دفع هذه المفاسد كلها فماذا يفعل؟ لا بد يعني من تحصيل أحد هذه المفاسد، فإنه يرتكب أدنى المفسدتين دفعا لأعلاهم. فإن المفاسد إذا تزاحمت أمامه ولم يستطع دفعها فإنه يرتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة العظمى. وعلى هذا تطبيقات ونماذج كثيرة مذكورة في كتب الفقه، من ذلك مثلا ما ذكروه في مسألة المحرم إذا اضطر إلى أكل الميت فلم يجد إلا ميتة أو صيدا، الآن لا بد أن يأكل أحدهما، فماذا يفعل؟ ها؟ يأكل الصيد. لماذا؟ فيها مخالفة وضرر الميتة، والصيد شرعي. طيب ها، أحد يقول خلاف؟ يعني تقول يأكل الميت. أيوة طيب، لا أنت تتفق معه ولا تختلف؟ هو يقول بأنه يأكل الصيد. أي يأكل الصيد والميتة عشان فيها كفارة يعني. طيب ها تفضلش. يأكل الميتة أيوة أحسنت. هذه المسألة من المسائل الخلافية، فمنهم من يرى بأنه يأكل الصيد، ومنهم من يرى بأنه يأكل الميت، لأن الله تعالى أباح له أصلا أن يأكل الميت في هذه الحال، أباح له أن يأكل الميت في هذه الحال. وأما لو أكل الصيد فإنه سيرتكب محظورين، فمفسدة الصيد بالنسبة للمحرم تكون أكبر من أكله للميت. قالوا لأن في الصيد أولا يكون فيه إيش؟ جرحا لإحرامه، فقتل الصيد محرم على المحرم، ثم بعد ذلك هي أصلا في حقه تكون ميت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصعب بن جثامة قال: هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا: لا. حتى مجرد الإشارة، قد نص الفقهاء على أن صيد المحرم في حكم الميت، ولذلك يرون بأن أكل الميتة يكون مفسدة صغرى في مقابل أكل الصيد بالنسبة للمحرم. بالنسبة لتزاحم المفاسد، التطبيقات كثيرة، أخشى أننا يعني مثلا لو أن رجلا الآن مخير بين أو وقع في مفسدة عظيمة، فهو إما أن يزني وإما أن يستمني. الاستمناء حرام والزنا حرام، لكن حرمة الزنا أعظم من حرمة الاستمناء، فماذا فإلى ماذا يلجأ من المفاسد؟ إلى الاستمناء، كما نص على ذلك الإمام أحمد في مسألة الصائم، إذا كان خشي أن تشقق أنثيه ممن يصيبه الشبق فيخشى أن تتشقق أنثيه، قال يلجأ إلى الاستمناء، فيقولون المفسدة صغرى. كذلك ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في روضة المحبين حديث أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال: طلقها. فقال: أخشى أن تتبعها نفسي، تتبعها نفسي. فقال: أمسكها إذن. طبعا هذا الحديث محل خلاف بين أهل العلم، أولا من جهة الإسناد منهم من ضعفه، والصواب صحة الحديث فإسناده كالشمس. الأمر الثاني تأويل هذا الحديث، الصواب بأن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الرجل من هذا الباب، فوجد أن تطليق هذه المرأة قد يقود إلى فساد أعظم من إمساكه لها، فقد كما قال تتبعها نفسي، فقد يذهب فيزني بها بعد تطليقها ويرتكب الحرام، فبقاؤها معه وإصلاحها أفضل من تطليقه. وهذه المرأة لا كما يظن بأنها تمارس الفساد، لا، وإنما هذا جرى على ما كان عند بعض قبائل العرب من تساهل بعض النساء، كما قال الشاعر: وللزوج ما شدت عليه المآزر، وللخل ما أرخت عليه البراقع. فكانت المرأة تتساهل في لمس الرجال والسلام على الرجال، يتساهلون في هذا، هذا موجود عند بعض قبائل العرب. فهذا الرجل أنكر هذا الفعل ولم يرضه، قال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. طبعا هذا الصواب، في قول بعض الفقهاء يقول: لا ترد يد لامس يعني تسرف في العطاء، تسرف في العطاء لأنها تخرج من المال والنفقة، وهذا طبعا لا يستقيم مع يعني القواعد، مع لغة العرب ولا مع لغة الشرع، مع لغة الشرع. التطبيقات مثل ما ذكرت لكم كثيرة، لكن هذه أهمها. نعم. لا، المطر لا يدخل في أسباب التخفيف، لكن له حالة واحدة فيما يتعلق بالجمع فقط، في الجمع فقط. ها؟ لا، هذه يدخل في العسر مثلا، يدخل في اي نعم. ما اسمعك. الأنفس، نعم. إيه؟ لا، هو احنا قلنا بأن الإكراه لا يكون في أحوال، ومن ضمنها القتل، يعني إذا أكره قيل له اقتل فلان وإلا قتلناك، لا يجوز له أن يستجيب للقتل، وإنما يصبر على الإكراه. لماذا؟ لأن الأنفس تتساوى في العصمة، فهو يريد أن يقتل آخر لإبقاء نفسه، وهذا الشريعة تمنع ذلك. الأمر الثاني فيما يتعلق بالزنا، هذه مسألة خلافية، لكن الصواب بأن لو أكره على الزنا لا يستجيب ولو أدى ذلك إلى قتله. لماذا؟ لأن في الزنا فساد عريض، في الزنا فساد عريض، ما يجوز الإنسان أن يستجيب للزنا للإكراه في الزنا لأن فيه فساد عريض، ولذلك يستسلم للقتل ويؤجر على ذلك. نعم. حتى بعض الفقهاء قال وهل يتصور، طبعا هذه أمثلة يذكرون، قال وهل يتصور نعم هذه من باب المقابلة، هذه نفسها من باب المقابلة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قالوا مثلا إذا ظلم الشخص بكلام له أن يرد هذا الظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فإذا ظلم وقيل في حقه شيء يجوز أن يرد هذا على صاحبه بأن يبين ما فيه من دون أن يتجاوز الحد. ها نعم، في أحيانا فيه الضرر محتمل، أحيانا قد يكون هناك ضرر وهذا الضرر مصلحته أرجح من مفسدته، مثل آلام الحدود، فأحيانا لما تقيم الحد على الجاني فإن فيه إيلام، فيه ضرر كجلد مثلا الزاني أو قطع يد السارق أو قتل القاتل مثلا، فإن هذا محتمل، وذلك لإيش؟ لمصلحته الراجحة إلى مجموع الأمة. يقول سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فهذا يفوت، هذا يفوت للمصلحة الراجحة، وهذا يجري حتى في الأشياء العادية، ولذلك أحيانا يقطع الأصبع لحياة البدن، كأن تكون هناك آكلة في الأصبع، آكلة في الأصبع، ويقرر الأطباء قطع الأصبع حتى لا يسري على باقي اليد أو باقي البدن، فيقطع لأجل مصلحة باقي البدن. ولذلك هذه قاعدة شرعية وأيضا يسلم بها العقل الصريح. أي نعم أحسنت، لا معتقدا ليلا فبان نهارا، أما إذا كان يعتقد بأن النهار قد دخل، يعتقد بأن النهار قد طلع، يعني دخل طلعت الشمس، فإن هذا لا يكون يجري على هذه القاعدة، وإنما يقضي، إنما يقضي، وهذا وجه عندنا في المذهب. يعني رجل الآن في الليل قام ليأكل معتقدا أن النهار باقي، لكنه معتقدا بأن النهار قد طلع وهو شاك، فإن هذا لا يقال بأن الأصل بقاء الليل. كذلك نفس المسألة فيما يتعلق بالنهار. نعم نسألكم، ها طيب، بالنسبة للشك باعتبار وقته على قسمين، من يذكرها؟ ما شاء الله الجائزة ثقيلة اليوم. من يشكرها مع عفوا من يذكرها مع مثال لكل لكل نوع، نبي ناس ما عطيناهم هدايا، بس بسرعة من دون غش. عامر، لا، ونقول الشك باعتبار وقته على قسمين، الشك أولا أثناء العبادة، فهذا إيش شك؟ ها ها أيوة أحسنت، مثال شك في عدد ركعات الطواف يبني على ماذا؟ على اليقين وهو الأقل. طيب الثاني الشك بعد الانتهاء من العبادة، فحكم إيه نعم، إذن الشك بعد العبادة الحكم ماذا؟ يطرح. جزاك الله، تفضل، بكرة في جواز إن شاء الله. ها يا رب. طيب، من يعرف لليقين في اللغة والاصطلاح؟ اليقين، ولا واحد؟ تفضل. ها؟ لا، أنا قلت في اللغة والاصطلاح. أيوه، العلم. العلم؟ لا، لا، ما ضبط. عبد الرحمن، أو العلم قصدك؟ العلم أولا، أنت قلت العلم. اليقين في اللغة العلم. أيوة. طيب، أنت أخذت هذا الزاهي. طيب، هذا تعليق على بعد. شو نعطيك؟ تفسير الفاتحة. طيب، وفرت علينا. طيب، الشك باعتبار باعتبار موضوعه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. من يأتيها بسريع بس ما يغش. الشك الطارئ على أصل المحرم فهو حرام. الشك الطارئ على أصل حلال فهو إيه، والشك الطارئ على أصل متردد فيه فيكون إيش؟ حلال. طيب، تفضل. قمنا
من أخر الإقامة شوية.
طيب، الله يبارك، جزاك الله خير. طيب، ذكر أخونا القسم الثالث من أقسام الشك باعتبار موضوعه، الشك الطارئ على أصل المتردد فيه. من يضرب لي مثال؟ تفضل. لا، انتبه للسؤال. الحين عندنا الشك باعتبار موضوعه ينقسم على ثلاث أقسام: الشك الطارئ على أصل محرم، والشك الطارئ على أصل حلال، والشك الطارئ على أصل متردد فيه، ما يدرى حلال ولا حرام. قلنا هذه خلاف بين العلماء، الصواب بأنه إيش؟ حلال. أبي مثال. مثال ترى ما عندنا، عندنا مسألتين: الشك باعتبار وقته، والشك باعتبار موضوعه. نحن نتكلم الآن على اعتبار موضوعه. ها، خدتوا أنتم جوائز؟ أنت خدت؟ طيب، تفضل. أحسنت. أيوة أيوة، أحسنت. رجل الآن عنده مال مختلط من حلال وحرام، هل يجوز التعامل معه؟ أنا آكل منه مثلا، آكل لو عزمني آكل معه مثلا؟ الجواب إيش؟ يجوز. يجوز. خدت جواز شيء؟ الزاهي عندك؟ تفضل. بسم الله. طيب، في قاعدة الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، من يعطيني مثال عليها؟ تفضل. ترفع لي صوتك شوي. يعني ادعى عليه ولا استدان؟ اي اي اي، يعني رجل ادعى على اخر بان يطلبه مالا وما عنده شيء يثبت. الأصل هذا ذمته بريئة ولا مشغولة؟ بريئة. أحسن، جزاك الله خير. تفضل. طيب، رجل حصل بينه وبين زوجته مشكلة ونوى تطليقها في قلبه، ثم انتهت المشكلة فشك بعد ذلك هل طلقها أم لا. أريد بيان الحكم مع ذكر القاعدة التي يندرج تحتها هذا المثال. الحكم، ما هو الحكم، ثم ذكر القاعدة التي يندرج تحت هذا المثال. ها؟ لا يقع الطلاق، أحسنت، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو الأصل براءة الذمة، أو الأصل أن نعم، ها، الأصل بقاء عقد الزوجية. تفضل. باقي كتابين. رجل ضرب آخر ضربة قاتلة فلم يمت، وبعد أسبوع مات في المستشفى. بعد أسبوع مات في المستشفى، فقام أهل هذا المريض وقالوا بأن المستشفى هو الذي تسبب بموته لأنه ما رعاه رعاية صحية جيدة. طيب، موته يضاف، موته ينسب إلى من، وتحت أي قاعدة يندرج هذا المثال؟ عدنان، ها، الذي، لماذا؟ لا، أنت ما فهمت مثالي، استعجلت. أنت بديت تضرب الأمثلة، أنا ضربت لك مثال. لا مو بهذا القاعدة. لا ما هي بهذه، أنت الحين صرت تضرب لي أنا أمثلة، ما يصير يا عدنان. أنا قلت لك رجل ضرب آخر ضربة قاتلة ثم ما مات، أدخل مستشفى بعد أسبوع توفي. قال أهل المريض، قالوا بأن الموت ليس من تلك الضربة وإنما من إهمال المستشفى. طيب، من تفضل. الرجل، طيب، هذا يقول المستشفى هو الذي قتله، هو أهله يقول المستشفى هم الذي قتلوه. القاعدة ما هي؟ أي لا، لازم نضبط ألفاظ القاعدة. أحمد، ها، من الجاني الآن؟ ها ها، الضرب الذي ضرب. طيب، ممتاز. القاعدة أنه الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته. طيب، أيهما أقرب الآن، الضربة أم المستشفى؟ ها، طيب، ما هو الدليل؟ طيب، وش الدليل؟ هو الآن يعالج في المستشفى، ليش تحمل المستشفى؟ ها، ثبتت. طيب، أشوى أنكم ما أنتم قضاة، ولا مشكلة. أي، أيوة، أحسن، جواب جيد هذا الجواب جيد. إذا أثبتوا بأن المستشفى تسبب لهم الحق، وإلا يضاف إلى أقرب أوقاته، وأقرب الأوقات يكون هو هو القاتل الظالم. طيب، رجل الآن مثال اشترى من آخر موبايل، اشترى منه موبايل وأخذ الموبايل واستعمله يومين، ثم ادعى بأن الجوال هذا اشتراه خربانا، اشتراه خربان. أبي أسأل الآن أسئلة، أسأل أسئلة. السؤال الأول: ما حكم هذا البيع؟ أبي جواب واحد بس فقط. حكم البيع جائز. لماذا؟ لأن تم فيه إيجاب وقبول وقبض، هذا واحد. إذن السلعة أصبحت بيد المشتري بطريق صحيح. طيب، بالنسبة لدعوى المشتري بأن الجوال خربان، هيزعلكم هذا شوي. طيب، ما حكم دعواه إذا رفض صاحب المحل قال أبد مو بصحيح هذا الكلام؟ ما الحكم مع ذكر القاعدة؟ الجائزة ممتازة جدا، كتيب ممتاز. ها، ما الحكم؟ إيش الحكم؟ ها؟ لا، حكم الآن التلف هذا اللي حصل في الجوال بالنسبة لي، قال والله هذا اشتريته خربان، هو استعمله يومين، قال اشتريته خربانا، هل له أن يرد هذا إلى صاحب المحل فيأخذ بدله؟ هل له الحق في هذا من الجهة الشرعية؟ مع الدليل، مع الدليل والقاعدة، ما أسمح إلا بقاعدة ودليل. يديك الثنتين تفضل. ها؟ ما في بينة. أنا جوال مغلف وفتح لي وأخذته واستعملته يومين وبعدين تبين أنه خربان. تبين خربان، تعطل، ما هو الدليل؟ أيوة، الآن البينة واضحة بأنه خربان، الكلام خرب عنده ولا عند البائع؟ خرب عنده ولا عند البائع؟ عند المشتري. لماذا؟ أيوة، جزاك الله خير. طيب، كلام جميل، لكن لازم نذكر قاعدة. ما هي القاعدة؟ تفضل يا شيخ. اللي رفع يديه، أي نعم. لا لا، ما له علاقة. أحسنت، أحسنت. إذن حكم هذا بأنه لا يجوز للمشتري أن يعيد السلعة معيبة، يقول رجعتها لك، هذه اشتريتها منك خربانة، تعطيني مكانه. لماذا؟ لأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته. العطل وين حصل؟ عند المشتري. العطل حصل عند المشتري لأنه جديد ومغلف وجديد وشغل له كذا. ما نتكلم على الضمان وما الضمان الآن، ما له علاقة الضمان، نحن نتكلم على إعادة السلعة.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.